الباطل درسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم من جديد في الدورة الثانية ومع المستوى الثالث من منهج التربية الإسلامية، طلاب وطالبات أكاديمية زاد. يا طلاب العلم، يا من تسيرون إلى الجنة، أسأل الله لكم ذلك. ها نحن من جديد نعود مع المستوى الثالث، والذي يدور فلك هذا المنهج الجميل وكل العلم جميل مع الآداب الشرعية. تذكرون كنا مع الحقوق في المستوى الأول، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أعمال القلوب مع المستوى الثاني. ها نحن اليوم نتحدث عن الآداب، وطالب العلم بلا أدب يا ليته ما تعلم، وطالب العلم إذا لم يتزكى ليته ما طلب العلم، وطالب العلم إذا لم يتخلق بأخلاق العلماء حتى يكون من العظماء، وإلا فإن جهله كان أبلغ من علمه دون أن يتأدب أو يتزكى. طبعا نحن سنعيش وإياكم في هذا الرحيق الجميل وفي هذه الظلال الجميلة مع الآداب الشرعية. نبدأ بحق الله أو الأدب مع الله، ثم الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نصل إلى آخر الآداب في منهجنا هذا الجميل وهو آداب الدعاء. سأكون سعيدا جدا وأنا أصحبكم، وسأكون أسعد يوم أن تدعوا لي وأدعو لكم، وسنكون بإذن الله أتقى وأعبد مع إخلاصنا لله جل وعلا في هذا المنهج الجميل. ننطلق بإذن الله، ومرحبا بكم وعلى بركة الله.
ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
تألق في السماء فأنت ناجم.
اشتغلنا بالعلم لأنه من أفضل القربات وأجل الطاعات.
تعيش مصافحا كف الثريا.
تألقت رضي ربك في علا.
وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات.
تألق تلقى أمنا مع نجاح.
قناة زاد العلمية، تزود.
جذابة ألعابهم وجميلة، وجه إلى اللعب البريء الباني. فتشدهم أشكالها حركاتها وطرائف الأصوات والألوان. دعهم ينالوا حظهم منها ولا تلجأ إلى التعنيف والحرمان. لكن إذا نادى المؤذن داعيا فأجب بحب داعي الرحمن. واصحب بنيك وحثهم أن يتركوا ألعابهم بتعطف وحنان. هيا بنا لنجيب داعي ربنا، إن الصلاة قرينة الإيمان.
إن الصلاة قرينة الإيمان.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت.
قناة زاد العلمية، تعلم وعلم.
بعض طلاب العلم يكون عنده ضعف في الحافظ، وقد يكون الضعف شديدا، ثم يقول ما دام ما أحفظ شيء ليش أتعب نفسي. قد تنال الإمامة وأنت حافظتك ضعيفة، نعم العلم الشرعي علم الوحيين مبني على الحفظ، لكن لا تيأس، أسلك الطريق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم مع أول دروس الآداب الشرعية في المستوى الثالث. سعيد حقيقة بهذا اللقاء وتجدده، وما أجمل هذا المنهج التربية الإسلامية حقيقة، لأن الإنسان منذ أن يولد وهو يتأدب، ولذلك كان أعظم الآداب أن يتربى على حماية الفطرة، ثم بعد ذلك يسير هذا الصغير مع هذه الآداب والقيم التي غرست في نفسه، الشيطان يحاول ضعضعتها أو سرقة هذه الآداب والأخلاق، فتأتي التربية إن كانت قوية فإن الآداب تكون صلبة ويكون عروقها قد ساخت في الأرض. ولذلك أكبر ما يؤذي الإنسان سماعه يوم أن يقال لإنسان أنت غير مؤدب، والله شتيمة، وفعلا يقال للصغير أحيانا ما تأدبت، لم تتأدب، وهي حقيقة كلمة حقيقة تؤلم. ونعم على الحقيقة أن من خالف وقصد المخالفة وأدمن المخالفة ولا زال لم يتأدب، حقيقة عيشه في تباب، ومن يعيش معه ويخالطه في هم وغم. الأدب له علاقة بماذا؟ له علاقة بالعلم، وأكبر مصيبة تحل على طالب العلم يوم أن يفصل بين الآداب والأخلاق وبين العلم الذي يتعلمه. ومن يوم يأتينا إنسان يعتقد بأن الأدب لا علاقة له بالعلم، هنا تكون الفواجع والطوام والمصائب والمخالفات، حتى أن بعض العوام يقول لبعضنا ليتك ثم ليتك ما علمت. لما؟ لأن هذه ليست أخلاق المتعلم. لذلك نحن ندرس في هذه الأكاديمية الجميلة هذا المنهج، وهذا المنهج ليس فضلة، وهذا المنهج ليس نافلة، بل إنه يحفزك ويدفعك لكي تتخلق بالعلم الذي تتعلمه. ومضى تذكرون في المنهج الأول، في المستوى الأول، تحدثنا عن الحقوق وقلنا أن هذا حق، وابتدأنا بحق الله. اليوم أيضا نتحدث عن الآداب، وسنتحدث عن الأدب مع الله. وكنا في الحقوق نتكلم عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم سنسير بإذن الله في الدروس القادمة مع الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأدب مأخوذ من المأدبة، الناس يجتمعون على المأدبة عند الطعام، وكذلك الإنسان تجتمع فيه آداب، أخلاق، صفات، خلال هذه الأخلاق والصفات والخلال إذا اجتمعت فيه صار مؤدبا كالمأدبة التي جمع عليها ما لذ وطاب. والإنسان في حياته لابد أن يعيش مع ترويض نفسه، ولذلك من أجمل تعريف الآداب أنها رياضة النفوس، وبعض النفوس صعبة، والله إن بعض النفوس ترويضها أشد صعوبة من ترويض الأسد الهصور والسبع الضاري. لما؟ لأن الآداب معناها حجب للنفس عن هواها أحيانا، والهوى أحيانا يوصل الإنسان إلى سراديب الغواية وإلى الانحراف عن الجادة. ولذلك رياضة النفس حتى تتروض، نعم تروض نفسك ترويضا حتى تستقيم لك. ولذلك تعجب أن بعض الناس تقول تبارك الله، انظر في جمال سمته، انظر في جمال دله، انظر في جمال خطابه، انظر في حيائه من 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 ارتكاب محرم، انظر في قضية تغافله، انظر في قضية، وهكذا تبدأ تعدد خلالا وخصالا. أتعتقد أن هذه أخذها عندما رضع من ثدي أمه اللبن في صغره دون أن يربى؟ لا والله، بل هو تربى وصابر حتى استقامت له نفسه وحتى انقادت له نفسه. ولذلك هنيئا لذاك الذي يجمع الخصال الجميلة فيروض نفسه. ونبدأ وإياكم بعد ذلك بالمدخل إلى الآداب الشرعية، واللي مضى أيها الأحبة كله مدخل، لكن أقول العلم الشرعي والأدب الشرعي، يقول المؤلف كلاهما يتعلق بالعلم، فالعلم مبدأ العمل وأساسه، والأدب زينة العمل. وهل هناك متعلم لا زينة له؟ انظر إلى متعلم ما تأدب، انظر إلى حافظ ما تخلق، انظر إلى من لا يخالق الناس بخلق حسن، مع أن البعض منهم يقول يحمل تلك الشهادة، وهذا يحفظ من المتون، وهذا من طلاب حلقة كذا، وذاك لديه مكتبة في بيته تضم الآلاف من العناوين، ومع ذلك جهله مدقع. ليس بالمعلومة، لا، إنما في تطبيق المعلومة على نفسه. ولذلك إذا ما تجمل ماذا ينفع الإنسان إذا قال أنا لدي في بيتي حلل كثيرة وثياب كثيرة ولدي عطر جميل، وتنظر إلى وجهه وإلى ثوبه وإلى رائحته تستنشقها، فإذا هو بأقذر الأحوال ورث الهيئة، ماذا يغني عنك تلك الثياب الجميلة المعلقة في خزانة ملابسك إذا لم تتجمل بها؟ هذا مثال. بعض الناس لديه علم وكتب وحفظ وثقافة، ويقرأ ويكتب ويماري ويجادل وفصيح وبليغ، ولكنه لا أخلاق له. إذن هذا كالذي يحفظ في خزانته ثيابه الجميلة وطيبه الجميل لكنه ما استخدمه. لذلك العلم كما قيل هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فقط، لا، وعملوا الصالحات، صدقوا العلم بالعمل. ولذلك هنيئا حقيقة لذاك الذي لو كان علمه قليل إن واقع التعامل معه يدل على علم غزير. نعم، ليست القضية بالحفظ، القضية كم تطبق وتتأدب من الأخلاق التي لديك، من العلم الذي لديك، كم أثر على أخلاقك، كم من الآداب التي أنت تعلمها بطلبك للعلم، كم من الآداب أنت تتأدب بها، ما هي الأخلاق التي تخالق الناس بها؟ الناس ليس لهم علاقة في كتبك في مكتبتك ولا في مؤهلك والذي ختم في آخره أنك وافق مجلس الجامعة على منحك، الناس لا علاقة لهم في هذا كله. ما الذي لهم فيه؟ ما النفع الذي لهم؟ هو ما وصلهم من أخلاقك وما نظروا إليه من آدابك. ولذلك نعم لا بد لطالب العلم أن يتزكى. ولذلك قال الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، يزكيهم ويعلمهم. وفي آية أخرى قدم العلم على التزكية حتى تعلم أن التزكية لها علاقة بالعلم، فإذا لم تتأدب بالأخلاق التي لديك فليتك ثم ليتك ما علمت. بعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه، واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. أنا لا أدعو على ذاك أنه لا يتعلم، لا تفهم من مقصدي أنني غضبت على ذاك الذي تعلم ولم يتأدب، ليته ما تعلم ابتداء، لا أقول ليته ما تعلم إذ قد نوى وعقد العزم على ألا يتأدب، لأن الإنسان بجهله قد يعذر، لكن المتعلم لا يعذر. ولذلك لا بد لطالب العلم وهو يتعلم أن يعقد قلبه على أن هذا العلم الذي يتعلمه إنما ليتعلم لكي يتزين به ويتجمل به وأن يطبقه واقعا عمليا. ولذلك قال المؤلف هنا، روى عن عمر أنه قال: تأدبوا ثم تعلموا. وقد يقول الإنسان: هل أستطيع أن أتأدب بلا تعلم؟ لاحظ بأن الأدب هو من العلم، لكن القليل منه يظهر، والعلم قد يكون كثير، بلا أدب لا يظهر ويختفي ويتوارى خلف ركام هذا الكبر أو الغطرسة. لذلك الناس يحبون من؟ أما تلاحظون أن بعض الناس يحب جاهل لكنه يحب منه أخلاقه؟ قد يتزوج الإنسان امرأة معها الدكتوراه أو الماجستير أو أقل أو أكثر، فيغبطه الناس على أنها تعلمت، لكن ماذا يقول إن كانت تخالقه بأخلاق سيئة؟ يقول: ليتكم ترونها في بيتها، وكيف ليتكم ترون تعاملها مع أمي. والعكس بالعكس، يغبط بعض النساء، تغبط لأن زوجها الدكتور، فضيلة الشيخ، سعادة الأستاذ، أي منصب وأي لقب، فتقول: والله من كان منكم أبغضه سأدعو عليه أن يعيش هذا معه. لماذا؟ أما نفعه العلم؟ لا. لذا تأدب قبل أن تتعلم حتى لا تلحق بالناس وبنفسك الشقة والتعب. أيضا يقول هنا أن الأدب المقترن بالعلم هو سلوك الأنبياء. وتلاحظون الأنبياء، جميع الأقوام بعث الأنبياء بلغات أقوامهم ومن قبائلهم ومن أعراقهم، فهم يعرفونهم، وكانوا هم أعلى الناس نسبا وأعلى الناس فصاحة فقط، لا، وأعلى الناس أدبا وأخلاقا. ولذلك تجد أن جميع الأنبياء صفوة الخلق اصطفاهم الله من أقوامهم، ولم تستطع جميع الأقوام لم يستطيعوا أن يدخلوا على الأنبياء من جهة أخلاقهم. ولهذا كفار مكة ماذا كانوا يقولون عنه صلى الله عليه وسلم؟ يسمونه الأمين، يسمونه الصادق. وأم المؤمنين خديجة عندما أتى إليها عليها رضوان الله الرسول صلى الله عليه وسلم وكان خائف من غار حراء، قالت: كلا والله لا يخزيك الله، ثم ذكرت له الخلال والخصال التي جملته وزينته وتجمل بها ويعرفه قومه بها، تصل الرحم إلى آخرها. إذن الأنبياء كانت آدابهم وأخلاقهم عالية، وأقولها: كل من أراد أن يغير في مجتمعه المحيط فاعلم أن سفينة الأخلاق هي التي توصلك إلى شاطئ النجاة وتوصل من ركب معك. إن المرفأ الجميل مرفأ الأخلاق الذي تقف عليه وينظر الناس إليك عبره، وهذه الأخلاق والبشاشة والآداب التي تجملت بها هذه التي تستطيع أن تغير بها الناس. ولذلك العجب، كل العجب، أن أعداء الملة وأصحاب العقائد المنحرفة إذا أرادوا يغيروا في أبنائنا وفي فتياتنا نسائنا أي أحد، عبضوا عبر الأخلاق والآداب، بشاشة وابتسامة وبذل نفس وبذل للمال وإغاثة للملهوف وتنفيس كربة المكروب. لماذا يأخذون هذا الطريق على فساد عقائدهم؟ لأنه أقصر طريق للتأثير على الناس وتغيير ما تريد أن تغيره. ونحن معاشر المتعلمين يا طلاب الأكاديمية الغالين، نحن نريد أن ننشر الخير وننثر العطر والورد بين الناس، ولن يكون ذلك إلا بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه. إذن قال: وما استعمل عبد الأدب إلا ارتفع، وما جانبه إلا سفل واتضع أو سقط. نعم، الأدب يجعلك ترتفع حتى لو قل مالك، لو ضعف حولك وقوتك، لو ضعفت شهادتك، لو ضعف نسبك، إن الأدب نسب. والأدب مؤهل من أعظم المؤهلات التي تجعلك تكون ساميا في مجتمعك، وعكسه بالعكس. يحتقر الناس ذاك الأناني، ذاك المتكبر، ذاك البخيل، ذاك الشحيح، ذاك المقطب للوجه، ذاك الذي لا يعبر الخير منه إلى الغير حتى ولو كان أعلم الناس. لاحظوا طالب العلم، لو أنه يفتي والناس يأتونه فيطردهم ويغلق الباب في وجوههم ويقطع الخط الهاتفي في وجوههم، وإذا التفت إليهم فبوجه كحد السيف من حدته، ودائما يبكتهم ويلومهم ويدعو عليهم حتى لو كان أعلم الأمة ما أحد يسأله. ويذهبون إلى من؟ يذهبون إلى ذاك طويل بالعلم إلا لربما قلت بضاعته. لماذا يقدمونه ويثنون على هذا الضعيف الذي ليس عنده من العلم معشار ما بلغ الأول؟ الناس يريدون الأخلاق، الناس يريدون الآداب. ارتفع بأدبك وخذ قرارا من بداية أول محاضرة في منهج التربية الإسلامية في المستوى الثالث أن الأدب الذي نأخذه، كل أدب نأخذه، خذ قرارا أني أتخلق به من اليوم من الساعة إن استطعت، فستستفيد من العلم الذي يلقى عليك من أصحاب الفضيلة المشائخ في المناهج كلها في الأكاديمية. وإن كنت تحفظ لكي تختبر ولكي تقول أنني تخرجت عن بعد من هذه الأكاديمية الغالية أكاديمية زاد فقط، فسيقول بعض الناس إذا رأوا أخلاقك ما تغيرت: هذا علم؟ والله يا أبو فلان كنت، أو يا أم فلان، أو أنت أيتها المؤمنة، أو أنت أيها المؤمن، ليتك ما تعلمت، لأنك ازددت جهلا بعدم تطبيق العلم الذي عندك. ثم بعد ذلك أدخل وإياكم إلى تعاريف الأدب. الأدب مشتق من قولهم أدب أدبا فهو أديب، وأدبه علمه فتأدب. وتلاحظون أن الأديب إذا أرادوا، وإن كانوا يرمزون إلى الأديب الذي يعلم في اللغة العربية بفنونها ومناهجها ويحفظ شعرا وقوي في اللفظ وقوي في العبارة ولديه معرفة بالبلاغة وبأوجهها يسمى أديبا. لماذا؟ لجمال عبارته ولجمال معشره، في حب الناس الجلوس معه، وكذلك يروي لهم الأخبار فيتقن إيراد القصة وذكر الشواهد وينوع كأنما هو في حديقة. كذلك الآداب، الآداب كثيرة، آداب في الطريق وآداب للنوم وآداب للسلام وآداب للاستماع وآداب للزيارة وآداب لزيارة العيادة المريض، آداب. أنت مجموعة آداب، أنت حديقة آداب، أنت كتاب كل فصل منه أدب. ولذلك البعض منا ليس عنده إلا الغلاف، في الوسط ما يوجد شيئا، كتاب منزوع اللب منزوع الآداب. إذن ماذا يستفيد الناس من هذا الغلاف، هذا المظهر الظاهري للناس؟ لأن بعض الناس اهتم بظاهره، بجمال ثوبه، بجمال عطره، بجمال أحيانا بجمال سيارته، بجمال بيته، مكتبه، لهذا ليس للناس فيه شيء. الذي يصل منك إليهم هي الآداب. ولذلك الإنسان من صغره وهو يتأدب، ولذلك تأدب إذا أدب، والأب يؤدب ويربي. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد، وللآداب علاقة بالتوحيد سنأخذها، فأبواه إلى آخر الحديث. إذن نحن مع الآداب، وهذا تعريفها في اللغة. نأخذ بعضا من التعاريف في الاصطلاح بعد هذا الفاصل، نعود بإذن الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا، وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير، وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم:
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. من مأثور قول السلف أن الخلق دين، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وكما أن الأخلاق أو أن الأرزاق الأموال تقسم، قسمت الأخلاق أيضا. وبعض الناس رزق مالا وما رزق خلقا، والبعض رزق خلقا وما رزق مالا، أيهما أسعد؟ تصدقون أن الأسعد صاحب الأخلاق والآداب أسعد من ذاك الذي رزق في المال؟ تجد فقيرا مبتسما باذلا لما لديه، يخالط الناس بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، أسعد الناس. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يعرف الآداب فيقول حقيقة الأدب قال استعمال الخلق الجميل، استعماله معنى ذلك أنه يوجد لكل واحد منا أخلاق جميلة وأخلاق غير جميلة. ودائما ضع قاعدة من قواعد التغيير النفسي والأخلاقي في مجتمعك وفي نفسك، ماذا لو؟ كيف ماذا لو؟ ماذا لو ابتسمت بدل هذا العبوس الذي يظهر؟ ماذا لو تصدقت وأرغمت الشيطان؟ ماذا لو وصلت قاطعا والشيطان يدعوك إلى أن تقطعه؟ ماذا لو زرت مريضا دون أن تضيع وقتك في جلوس القيل والقال؟ ماذا لو هو استخدام خلق نملكه وأدب نملكه، لكن نملكه لكننا نختزنه ونحفظه في الخزانة، أخرجه استعماله. أما تعريف الأدب في الاصطلاح فهناك جمع من التعاريف لتعريف الأدب في الاصطلاح، منها ما ذكره المؤلف فقال هو ما يحصل للنفس من الأخلاق الحسنة والخصال الحميدة. يقول قائل ولكنني لا أستطيع، تقول خصال وخلال وحميدة وأخلاق حسنة، لكنني أنا خلقت قاسيا لا أستطيع أن أتغير، ما رأيكم؟ هل قول هذا يصدق فيه؟ وهل اعتذار الإنسان بعدم استطاعته أن يغير أخلاقه عذر مقبول؟ لا. والدليل أنه لا، أن كل واحد منا قد ركب فيه إمكانية أن يتغير. أنا أحيانا ما أبتسم، لكن إذا مر المدير أبتسم. ليه مدير؟ إذا اخترت أن أبتسم في وجه المدير وأن أكشر في وجه الغفير أو الخادم أو الفراش. أيضا من أردت، أنا مقطب الجبين، فلما أردت أن أقترض منك مالا أطلقت وجهي، اتخذت قرارا أبتسم لوجود مصلحة. لما أردت أن أخطب فتاة ابتسمت في وجه وليها لأني أعلم أنه لن يوافق وهو يرى شؤم أخلاقي وسوء طباعي وآدابي. إذا نحن نستطيع أن نتغير إذا كنا نحتاج. نحن نحتاج الجنة، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، فلماذا لا نغير؟ إنما العلم، يقول صلى الله عليه وسلم بالتعلم، وإنما العلم وإنما الحلم بالتحلم، والحلم سيد الأخلاق كما يقولون. إذا تستطيع أنت أن تتحلم ولو لم تكن حليما بالتطبع. ومن تعريف ما تعريف الأدب ما عرفه الإمام الجرجاني، الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به من جميع أنواع الخطأ. جميل، تعريف جامع مانع. الأصل في الحياة هناك خيارات أمامي وأنا أسير في الحياة، خيارات سيئة، غضب، شره، شح، بخل، طيش، قطيعة، خيانة، نظر محرم إلى غيرها. وأنا أسير في طريق الحياة، الأدب معناه أن أتخطى ذاك الخلق السيء قصدا إلى ذاك الخلق الحسن. وكأنك في هذا الطريق، كأنها التقوى التي عرفها بعض السلف أنها المشي في أرض شوك يشمر الإنسان حتى لا يصيبه، فلا يضع قدمه إلا في مكان تأكد أن قدمه لن يصيبها الشوك. الأخلاق هكذا، هناك خيارات لديك، لكن تختار الخلق الجميل والأدب الجميل وأنت تستطيع ذاك الأدب السيء، لكنك اخترت هذا لأنك مؤدب ولأنك صاحب أخلاق ولأنك تقتفي أثر نبيك عليه الصلاة والسلام ولأنك محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة لك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متى كان يغضب صلى الله عليه وسلم؟ ادرس سيرته. وهكذا أيضا من التعاريف هو اجتهاد المرء في التخلي عن الرذائل والأخطاء والتحلي بالفضائل والمكرمات في كل العلاقات والمعاملات. اجتهاده، أي أنه لا بد أن يبذل وسعا. لا تعتقد أن حسن الخلق قنينة نفتح غطاها أو ما أحكم عليها ثم نشربه ثم نعود أخلاقنا جيدة. ليس حسن الخلق بالريموت من بعيد تغير أخلاق الناس كتغيرك في القنوات. حسن الخلق صناعة وجهاد واجتهاد وبذل، ويحتاج الإنسان إلى قمة في إلى كمية من الصبر على طاعة الله، لأنها نوع من الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله. ولذلك ما أجمل ذاك الذي خرج من هذه الحياة وقد أدبه ربه، وإذا هو يتغير ليس ليثنى عليه، إنما تغير حتى يرضي ربه ويخالق الناس بحسن الخلق، وهو الذي هذه العبادة التي تبلغك أعلى بيوت الجنة. في الحديث أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومن التعريف أيضا في الآداب أن الآداب هي أصول ومبادئ يتم تعلمها، أي أنها ممكن أن تتعلم وممكن أن يحفز الإنسان لتغيير أخلاقه. وللمعلومية، كل واحد منا لديه أخلاق هو يعلمها لا يرضاها، أنت وأنت وأنا لدينا أخلاق لا نرضاها، سرعة غضب، بخل أحيانا، التسويف، آداب مع الأرحام، عدم رحمة الطفل، عدم إكرام الضيف أحيانا، عدم تشميت العاطس إلى غير ذلك، عدم غض البصر، آداب كثيرة. البعض منا لديه نقص، البعض منا وصل إلى الخط الأحمر عنده نقص.